بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء قبل أن نتكلم في أمرين بس عايزين ننبه عليهما. الأمر الأول أن إخواننا بيصلوا بين الأعمدة وأنتم تعلمون أن هذا مخالف للسنة، والقول بأن احنا بنصلي بين الأعمدة عشان المسجد هيمتلئ، اللي يجي يلاقي المسجد ممتلئ هو اللي يصلي بين الأعمدة، يعني اللي يجي والمسجد ممتلئ هو اللي يصلي، لكن أنا المسجد واسع ورا فما ادعي ان انا ارتكب النهي واقول عشان المسجد هيمتلئ. اللي يجي هو معاه رخصة ان يفعل كل شيء، حتى لو هيسجد على اللي قصاده، حتى لو هيطلع قدام يصلي جنب الامام، لو هيصلي بين الاعمدة، لو هيصلي في الشارع، هو اللي يجي ده بقى صاحب الرخصة، حتى لو هتمتد الصفوف يصلي في البيت اللي جنبنا هو ده الرخصة في حقه. نحرص على عدم الصلاة بين الأعمدة. الأمر الثاني هو أن الشيخ النهاردة الشيخ محمد بيعتذر عن درسه أيضا، لأن جاءه طاري يعني قريب له وخاله أصيب بمرض خطير يعني فجأة، فهو يعتذر أيضا اليوم يعني. في المرة السابقة كنا نتكلم في أحكام الوصية، وقلنا أن الوصية ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مندوب إليها ليست واجبة، وذهب بعض أهل العلم منهم من التابعين ومنهم من الأئمة مثل ابن حزم وغيره إلى وجوب الوصية. وكنا في المرة السابقة بنستعرض السجال او النقاش بين الفريقين، قلنا اهم ما اعتمد عليه من قال بوجوب الوصية هو ما ورد في الاحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. طبعا هذا مليناه من قبل يعني. وكذلك احتجوا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالحديث يدل على الوجوب والآية تدل على الوجوب. أهل العلم الجمهور أقصد المخالف رد على هذه الأدلة بعدة أجوبة، قلنا في المرة السابقة جوابين واليوم نكمل. فالجواب الأول اللي أجاب به جمهور أهل العلم من حيث المعنى، قالوا إن هذا الميت لو مات دون أن يوصي لكانت ثروته موزعة على إيه؟ على ورثته، ولم تضرب سهما للوصية في تركته، وهذا بالإجماع. يعني بيقولوا لو أن الميت ده مات من غير ما يوصي كنت هجيب الورثة الشرعيين وتقسموا بينهم المال من غير ما ايه؟ من غير ما تقتطع جزءا منه الوصية، وهذا مجمع عليه. الرد قلنا ان هذا اعتراض غير صحيح، لان ده محل النزاع، لا يجوز في المسائل الفقهية الاحتجاج بمحل النزاع، لا يمكن ان تحتج بمحل النزاع. يعني ما تجيش تعمل من ضمن الأدلة المسألة اللي أنا بناقشك فيها اللي أنا مش مقتنع بيها، فالمسألة اللي احنا بنتناقش فيها النهاردة، الميت ده لو مات هل يبقى آثم لأنه لم يوصي؟ وهل لو مات نقتطع جزء من وصيات من ماله كوصية؟ ده محل النزاع، ده النقاش لسه. فما تجيش انت من ضمن الأدلة تقول لي والدليل على ذلك أنه لو مات انت مش تقتطع جزء من ماله كوصية. أقول هذا ليس بدليل، لأن هذا محل النزاع أساسا. ثم أن هذا الإجماع كيف يصح والمخالف مثل هؤلاء؟ لأن هؤلاء يقولوا يجب على الورثة أن يقتطعوا سهما من ماله للوصية، سهما من ماله للوصية. فهذا الرد الأول. أما الرد الثاني فاحتج بقول ابن عباس أن آية سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية قال إنها منسوخة، فقالوا هذا دليل على نسخ الوصية. قلنا النسخ في عرف الصحابة يشمل أمرين، يشمل ما كان تخصيصا للعام كقول ابن عباس بأن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق قال نسخت بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ابن عباس لا يقصد نسخت بمعنى أنه أصبح جائز لك أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكنه يقصد أنها خصصت، أي أن طعام الذين أوتوا الكتاب خصص من ضمن هذا العموم، سواء كان هذا يصح كرأي أو لا يصح كرأي، لكنه يقصد أن هذا خصص هذا. فالنسخ في اصطلاح المتقدمين يأتي على معنى لم يشر إليه معظم من صنف في الأصول، وهو بمعنى تخصيص العام. فحينما يقول ابن عباس بأن هذه الآية منسوخة لا يقصد أن حكمها قد زال، بأن الوصية لم تصبح واجبة ولا شيء، لكن يقصد أن هذا خصص. خصص بماذا؟ خصص بماذا؟ هنا الآية بتقول بأن الوصية واجبة على من حضره الموت، واجبة للوالدين والأقربين. احنا بنقول ان ابن عباس لا يقصد بقوله منسوخة اي ان حكمها ارتفع، لا، كأن ابن عباس يقول هي ما زالت واجبة لكنها اصبحت خاصة ببعض الناس، خاصة ببعض الناس. لما تيجي تنظر في الآية هتجد أن الآية نصت على أن الوصية للوالدين والأقربين. لما تيجي تنظر في الأحاديث في قول صلى الله عليه وسلم، وهو ده الحديث المخصص وليست آية سورة المواريث، آية سورة النساء يعني، فتجد أن الحديث يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يبقى إذن الحديث يقول لا يجوز لا وصية، أي أن الوصية باطلة، يعني لا وصية صحيحة. لا وصية لوارث أي أن من يرث بأي سبب كان ميراثه لا يجوز له الوصية، لا يجوز للميت أن يوصي له بشيء. تجد هذا خاص وتجد الآية عامة، يعني اشتملت على الوالدين وعلى الأقربين، ومعلوم أن الأقربين منهم من يرث ومنهم إيه؟ من لا يرث، صح؟ معلوم أن الأقربين، ويأتي في تعريف ابن حزم كيف تعرف القريب من غير القريب، معلوم أن الأقربين منهم من يرث ومنهم من لا يرث. الحديث قال من يرث لا يجوز لك أن توصي له بشيء، وإن وصيت فالوصية باطلة. يبقى خرج من يرث، يبقى بقيت بقية الأصناف التي وردت في الآية على الوجوب، وهم الأقربون الذين لا يرثون، الذين لا يرثون. يبقى الأقربون الذين لا يرثون هم البقية الباقية من عموم الآية. يبقى إذن الجمع بين الحديث وبين الآية ينتج بأن الوصية واجبة وموجودة كما هي كما وردت في ظاهر الآية، لكنها لمن لا يرث. ويصح لذلك أن يكون هذا مقصود ابن عباس بأن هذا الحد بأن هذه الآية منسوخة أي مخصوصة. ما المخصص لهذه الآية؟ ليس المخصص القرآن. بعض أهل العلم يذهب إلى أن المخصص هو آية سورة النساء، وآية سورة النساء آية المواريث، لكن هذه ليست بمخصص وليست بناسخ. ليه؟ لأني أقصى ما في آية المواريث إن هي قالت إيه؟ إن توزيع التركة هكذا، للزوجة كذا وللأم كذا وللأب كذا وللأولاد كذا إلى آخر ما ورد في سورة النساء في هذه الآية. هذا لا يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. ليه لا يخصصه؟ لأن يقول لو كانت الآية لوحدها هنقول نعم هذا يرث وتجوز له ليه الوصية، أما القريب الآخر فلا يرث وتجوز له الوصية. يبقى إذن ليس المخصص أو الناسخ هو الآية، إنما المخصص هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوالد. يبقى ده الرد على كلامهم أو على احتجاجهم الثاني بقول ابن عباس حينما قال أن هذه الآية منسوخة. أجابوا بإجابة ثالثة أي الجمهور، وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله ما حق امرئ بأن المراد الحزم والاحتياط، الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية. ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي، هذا تقدير الشافعي. للشافعي في مسألة الوصية كلام في موضعين، هذا موضع أول أنه يحاجج عن أنها غير واجبة، وله كلام في موضع ثاني سوف يأتي على قليل يحاجج بأن أيضا الوصية لا يلزم أن تكون للأقربين، يعني لا يلزم أن تشمل الأقربين كما سوف يأتي له. يقول هذا عن الشافعي. وقال غيره أي غيره من أهل العلم، جمهور أهل العلم اللي هم بيقولوا أن الوصية مندوبة. الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم. والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، وقد يطلق على المباح لكن بقلة. قال القرطبي قال فإن اقترن، كل هذا للجمهور، قال فإن اقترن به على، يعني حق عليك أن تفعل كذا، فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب. يبقى الاول قالوا بان قوله صلى الله عليه واله وسلم ما حق امرئ مؤمن ما حق امرئ مسلم، قالوا ده ما يدلش على الوجوب من عده جهات. اول جهه هو مناقشه لفظ حق، قالوا الحق يعني يدل على ان هذا الامر شرعي، يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبر العباد بان الوصيه امر شرعي، بان الوصيه امر شرعي، بس مجرد ان هي ثابته في الشرع، لكن لا يفهم من لفظ هذا انها واجبه او غير واجبه. يعني كلمه حق تثبت ان هذا الشيء حق، تثبت ان هذا الشيء حق يعني مشروع، يعني محبب الى الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك انه واجب او غير واجب. طيب، وقال ان جاء بلفظ على يعني حق عليك فان هذا يدل عليه على الوجوب، ودي مسألة مش نحتاج لها. قوله بأن لفظ حق لا تفيد الوجوب ولكنها تفيد مطلق الثبوت، أي أن هذا الأمر مطلقه شرعي وليس أصليا، صح؟ يعني حينما يسأل فيقال ما تقول في كذا فيقول هو حق، أيوة، أن هذا الأمر شرع، لكن لا يدل على الوجوب، لا يدل على ان تارك هذا يأثم، زي ما نحن نقول نعم التصدق على الفقراء والسعي في حاجتهم حق، هو نعم هو حق، لكن ليس معنى ذلك انه يجب على الانسان اكثر مما عليه من زكاة ماله مثلا. فنقول نعم هو حق، اي من دين الله، اي من شرع الله، فهذا معنى الحق لغة وشرعا او شرعا يعني. لكن هنا في مسألة لازم ننتبه اليها، وهي ان اهل العلم يقولون ان علامة الحقيقة، علامة كون هذا الشيء على ظاهره، هو تبادر المعنى الى الذهن. علامة كون الشيء على حقيقته هو تبادر معناه الى الذهن، يعني المعنى المتبادر الى الذهن، يعني المعنى الذي يأتي في ذهن الانسان لاول وهلة. طبعا نتكلم عن الانسان اللي هو بيفهم في الشرع، فالمعنى الظاهر اللي هو يتبادر لاذهان الناس هو ده الحقيقة، هو ده التفسير الحقيقي له. فهنا لما يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ما حق امرئ مسلم، ده المتبادر إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه بهذا، يعني يقول بأنه حق عليه ألا يبيت، يعني يلزمه أن يبيت ووصيته مكتوبة عنده، لأن ده المتبادر إلى الذهن من قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أو يوصى فيه، الى اخر الحديث، المتبادر الى الذهن، يعني الذي يخطر في ذهن العبد لاول وهلة ان هذا الامر على الالزام او ان هذا الشيء على الوجوب، فهذه القرينة ترتفع بكلمة حق من كونها حق اي بمعنى انها مشروع وانها محببة الى كونها لازمة بقرينة انه المعنى المتبادر الى الذهن، الى الذهن السليم، المعنى المتبادر لاول وهلة الى الذهن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب او يلزم على ايه؟ على اداء هذه الوصية. هيأتي ما يؤيد هذا من الفاظ ثانية للحديث مش نحن شديدنا السبق، لان تجد في رواية يقول لا يحل لامرئ مسلم، فلا يحل دي معناه ايه؟ قطعت الموضوع. لكن نفس قوله ما حق امرئ مسلم ده المتبادر الى الذهن صحيح ان حق معناها مشروع ولا تدل على الوجوب، لكن المتبادر الى الذهن هنا من هذه الصيغة او من هذا التركيب هو الوجوب او هو الالزام. طيب ده بالنسبة لتأويلهم الاول، قالوا بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب. جابوا قرينة تانية في الحديث تصرفه الى الندب وهو قوله وهو تفويض الوصية الى ارادة الموصي، حيث قال في الرواية قال له شيء يريد ان يوصي فيه، له شيء يريد ان يوصي فيه، فلو كانت واجبة لما علقها بارادته، فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته. وفي الحقيقة اللفظة دي فعلا هي ملزمة لمن يقول بالوجوب، وخصوصا ابن حزم، لأن ابن حزم استخدم مثل هذه الصيغ في باب الأضاحي عشان يثبت بأن الأضحية شيء مندوب إليه وليست واجبة، لأنه تعلق في ذلك بألفاظ وردت في حديث صحيحة من أراد منكم أن يضحي، فقال أراد منكم أن يضحي إسناد الإرادة إلى الشخص، ده معناه أن الشرع لم يلزمه، لأن لما يقول إن أردت أن تفعل كذا معناه إيه؟ معناه أن هذا شيء لك، يمكنك أن تريد ويمكنك أن لا تريد، لكن لو كان الشرع ألزمك إلزاما على وجه واحد لم يكن أن يفوض إليك الإرادة. فالاستدلال ها هنا في الموضع ده أو الصيغة دي هي صحيحة، يعني هي تلزم من قال بالوجوب هذه الرواية. قالوا وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ لا يحل، معين ابن حزم رد على الكلام ده على كل الكلام اللي فات ده، قال لهم ماشي احنا سلمنا بهذا، يعني سلمنا بان انتوا بتقولوا بان رواية ما حق وله شيء اراد ان يوصي فيه ده معناه اسناد الوصية الى ارادة الموصي، وهذه قرينة النزل. قال هذا صحيح، لكن ورد من روايات صحيحة بلفظ لا يحل، بلفظ لا يحل، وقد كاد يكون كلام ابن حزم صحيح في احتجاجه بلفظ لا يحل، لكن هذا الاحتجاج غير صحيح من ابن حزم، لأن الطريقين في النهاية بيجتمعا في صحابي واحد. ماشي، يعني قوله ما حق امرئ مسلم وقوله لا يحل لامرئ مسلم دول طريقين لحديث واحد، دول طريقين لحديث واحد، يبقى اذا اللفظ اللي قاله صلى الله عليه واله وسلم كم؟ واحد. وهذا من تصرف ايه الرواة، هذا من تصرف الرواة بالمعنى. بعضهم قال لا يحل، وبعضهم قال ما حق امرئ مسلم. من منهم الذي حصل اللفظ الصحيح؟ هذا امر صعب الجزم في مثل هذا، لان الرواة يكاد يكونوا متقاربون في هذه المسألة في هذا السند من حيث القول، فلا يمكنك من ناحية الحديثية ان تقطع وتقول من قال لا يحل هو اصح طريقا ممن قال ما حق امرئ مؤمن ما حق امرئ مسلم. يبقى اذا هنا رد الجمهور على لفظ لا يحل رد صحيح، ورد ابن حزم على لفظ لا يحل رد غير صحيح. طبعا ابن حزم له ردود اخرى تدخل يعني لا يمكن اسنادها الى طريق شرعي. يقول كان معلوم من النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا تكلم بالكلمه تكلم بها ثلاثا، فابن حزم يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مجلس واحد ما حق امرئ مسلم، وانه قال لا يحل لامرئ مسلم. طب وفين الثالثه؟ ده كلام بعيد يعني، هذا كلام بعيد. الاصل انه صلى الله عليه وسلم ما تكلم الا مره واحده، وان اعاد نفس الكلام، لانه لو كان بيعيدها بهذه الطريقه يبقى الراوي او الرواه فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطا، لان هم قالوا كان يعيد او يكررها ثلاثا. ليه؟ 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 لكي تفهم عنه. فلو مرة قال لهم على جهة الوجوب، ومرة قال لهم على جهة الند، ومرة قال لهم على جهة الإباحة، يبقى الإعادة هنا للتفهيم ولا لتنويع الحكم؟ لتنويع الحكم، ده مش للتفهيم، يعني ده ضد الغرض اللي هم من أجله حكوا عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام أكثر من مرة، كان يعيده يبقى يعيده هو نفسه عشان ايه؟ يفهم من لا يفهم ويسمع من لم يسمع. اما ان هو مرة يقول ان هذه الوجوب، ومرة يقول هذه للنذر، ومرة يقول هذه الاباحة، يبقى لم يسمى انه يعيد الكلمة ثلاثة، ده معناه انه كل مرة بيقول ايه؟ حكم جديد، وده لا يسمى في لغة العرب فضلا عن لغة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد الكلمة ثلاثة. فإذا ده جواب يعني يعتبر جدلي شوية في المسألة لا يفيد شيء. فهنا القول قول الجمهور في ردهم هذا، قالوا أما الجواب عن الرواية التي بلفظ لا يحل فالاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم، ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح. الواجب والمندوب والمباح. يبقى إذن هنا جواب الجمهور هنا جواب صحيح على الحديث، من أنهم ان في الحديث عدة قرائن تمنع من حمله على الوجوب. قوله حق، الحق هذا يفيد ان هذا ثابت شرعا، لكن قلنا ان المتبادر الى الذهن من هذه الصيغة في هذا الحديث الالزام.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء قبل أن نتكلم في أمرين بس عايزين ننبه عليهما. الأمر الأول أن إخواننا بيصلوا بين الأعمدة وأنتم تعلمون أن هذا مخالف للسنة، والقول بأن احنا بنصلي بين الأعمدة عشان المسجد هيمتلئ، اللي يجي يلاقي المسجد ممتلئ هو اللي يصلي بين الأعمدة، يعني اللي يجي والمسجد ممتلئ هو اللي يصلي، لكن أنا المسجد واسع ورا فما ادعي أن أنا ارتكب النهي وأقول عشان المسجد هيمتلئ. اللي يجي هو معاه رخصة أن يفعل كل شيء، حتى لو هيسجد على اللي قصاده، حتى لو هيطلع قدام يصلي جنب الإمام، لو هيصلي بين الأعمدة، لو هيصلي في الشارع، هو اللي يجي ده بقى صاحب الرخصة، حتى لو هتمتد الصفوف يصلي في البيت اللي جنبنا هو ده الرخصة في حقه. فنحرص على عدم الصلاة بين الأعمدة. الأمر الثاني وهو أن الشيخ النهاردة الشيخ محمد بيعتذر عن درس أيضا، لأن جاءه طارئ يعني قريب له وخاله أصيب بمرض خطير يعني فجأة، فهو يعتذر أيضا اليوم يعني. في المرة السابقة كنا نتكلم في أحكام الوصية، وقلنا أن الوصية ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مندوب إليها ليست واجبة، وذهب بعض أهل العلم منهم من التابعين ومنهم من الأئمة مثل ابن حزم وغيره إلى وجوب الوصية. وكنا في المرة السابقة بنستعرض السجال أو النقاش بين الفريقين، قلنا أهم ما اعتمد عليه من قال بوجوب الوصية هو ما ورد في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طبعا هذا ملناه من قبل يعني. وكذلك احتجوا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالحديث يدل على الوجوب والآية تدل على الوجوب. أهل العلم الجمهور أقصد المخالف رد على هذه الأدلة بعدة أجوبة، قلنا في المرة السابقة جوابين واليوم نكمل. فالجواب الأول اللي أجاب به جمهور أهل العلم من حيث المعنى، قالوا إن هذا الميت لو مات دون أن يوصي لكانت ثروته موزعة عليه على ورثته، ولم تضرب سهما للوصية في تركته، وهذا بالإجماع. يعني بيقولوا لو أن الميت ده مات من غير ما يوصي كنت هجيب الورثة الشرعيين وتقسموا بينهم المال من غير ما ايه، من غير ما تقتطع جزءا منه الوصية، وهذا مجمع عليه. الرد قلنا ان هذا اعتراض غير صحيح، لان ده محل النزاع، لا يجوز في المسائل الفقهية الاحتجاج بمحل النزاع، لا يمكن ان تحتج بمحل النزاع. يعني ما تجيش تعمل من ضمن الأدلة في المسألة اللي أنا بناقشك فيها اللي أنا مش مقتنع بيها. فالمسألة اللي احنا بنتناقش فيها النهاردة، الميت ده لو مات هل يبقى آثم لأنه لم يوصي؟ وهل لو مات نقتطع جزء من وصيات من ماله كوصية؟ ده محل النزاع، ده النقاش لسه. فما تجيش أنت من ضمن الأدلة تقول لي والدليل على ذلك انه لو مات انت مش تقتطع جزء من ماله كوصية. اقول هذا ليس بدليل لان هذا محل النزاع اساسا. ثم ان هذا الاجماع كيف يصح والمخالف مثل هؤلاء؟ لان هؤلاء يقولوا يجب على الورثة ان يقتطعوا سهما من ماله للوصية، سهما من ماله للوصية. فهذا الرد الاول. اما الرد الثاني فاحتج بقول ابن عباس ان اي سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية قال انها منسوخة، فقالوا هذا دليل على نسخ الوصية. قلنا النسخ في عرف الصحابة يشمل امرين، يشمل ما كان تخصيصا للعام كقول ابن عباس لان آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال نسخت بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ابن عباس لا يقصد نسخت بمعنى انه اصبح جائز لك ان تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكنه يقصد انها خصصت، اي ان طعام الذين اوتوا الكتاب خصص من ضمن هذا العموم، سواء كان هذا يصح كرأي او لا يصح كرأي، لكنه يقصد ان هذا خصص هذا. فالنسخ في اصطلاح المتقدمين يأتي على معنى لم يشر اليه معظم من صنف في الاصول، وهو بمعنى تخصيص العام. فحينما يقول ابن عباس بان هذه الآية منسوخة لا يقصد ان حكمها قد زال لان الوصية لم تصبح واجبة ولا شيء، لكن يقصد ان هذا خصص. خصص بماذا؟ خصص بماذا؟ هنا الآية بتقول بان الوصية واجبة على من حضره الموت، واجبة للوالدين والاقربين. احنا بنقول ان ابن عباس لا يقصد بقوله منسوخة اي ان حكمها ارتفع، لا، كأن ابن عباس يقول هي ما زالت واجبة لكنها اصبحت خاصة ببعض الناس، خاصة ببعض الناس. لما تيجي تنظر في الآية هتجد ان الآية نصت على ان الوصية للوالدين والاقربين. لما تيجي تنظر في الاحاديث في قول صلى الله عليه وسلم، وهو ده الحديث المخصص وليست آية سورة المواريث، آية سورة النساء يعني، فتجد أن الحديث يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يبقى إذن الحديث يقول لا يجوز لا وصية، أي أن الوصية باطلة، يعني لا وصية صحيحة. لا وصية لوارث أي أن من يرث بأي سبب كان ميراثه لا يجوز له الوصية، لا يجوز للميت أن يوصي له بشيء. تجد هذا خاص، وتجد الآية عامة، يعني اشتملت على الوالدين وعلى الأقربين، ومعلوم أن الأقربين منهم من يرث ومنهم إيه؟ من لا يرث، صح؟ معلوم أن الأقربين، ويأتي في تعريف ابن حزم كيف تعرف القريب من غير القريب. معلوم ان الاقربين منهم من يرث ومنهم من لا يرث. الحديث قال من يرث لا يجوز لك ان توصي له بشيء، وان وصيت فالوصية باطلة. يبقى خرج من يرث، يبقى بقيت بقية الاصناف التي وردت في الآية على الوجوب، وهم الاقربون الذين لا يرثون، الذين لا يرثون. يبقى الأقربون الذين لا يرثون هم البقية الباقية من عموم الآية. يبقى إذن الجمع بين الحديث وبين الآية ينتج بأن الوصية واجبة وموجودة كما هي، كما وردت في ظاهر الآية، لكنها لمن لا يرث. ويصح بذلك ان يكون هذا مقصود ابن عباس لأن هذه الآية منسوخة أي مخصوصة. ما المخصص لهذه الآية؟ ليس المخصص القرآن. بعض أهل العلم يذهب إلى أن المخصص هو آية سورة النساء وآية سورة قوله حق. الحق هذا يفيد أن هذا ثابت شرعا، لكن قلنا أن المتبادر إلى الذهن من هذه الصيغة في هذا الحديث الإلزام، والتبادر إلى الذهن علامة الحقيقة أو علامة كون هذا الظاهر مراد. قالوا ثانية في الحديث قرينة، وهي إسناد الإرادة إلى الموصي في قوله في الحديث الصحيح له شيء يريد أن يوصي فيه، وقلنا أن هذا أن هذه إجابة صحيحة وهذه قرينة صحيحة على الصرف من الوجوب إلى الندب. قالوا ثالثا التعبير بلفظة لا يحل، فردوا هذا ردوا هذه اللفظة الاحتجاج بهذه اللفظة. أبسط رد هو ما قلت لكم أن الناظر في الحديث لا يمكنه الجزم بأي اللفظين قيلت هذه الصيغة، بلفظ ما حق امرئ مسلم أو بلفظ لا يحل لامرئ مسلم. طيب هل بذلك يصح قول الجمهور؟ لا لا يصح قول الجمهور، لأنهم أجادوا في مناقشة الحديث ولم يجيبوا إجابة كافية عن الآية. احنا ينبغي ألا ننسى الآية، الآية كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فهذه عمدة في الوجوب. ولم يأتي من رد الدلالة بما يسند هذا بقرينة واضحة تؤيد صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب. ده الجزء الأول من مسألة الوصية، وهي حكمها، قلنا حكمها أنها واجبة. نعم صلي. يريد إيه؟ بترد شيء؟ لا لا، يبقى في الحديث بس، في الحديث يعني كأن الحديث ندب العبد بأن لا يتأخر ليلتين، كأن الحديث ندب العبد بأن لا يتأخر ليلتين أو ثلاثا تاركا لوصيته، لكن الآية أمرت أمرا عاما لم تحددها بليلتين أو ثلاثا، فهذا غير هذا. يعني بعض الإخوان يقول الحديث قرين على صرف الآية، لا مش قرين على صرف الآية، ليست بقرين على صرف الآية. يبدأ الجزء الأول، الجزء الأول من إيه؟ من مسألة الوصية، من أنه من أنها واجبة ولا ينبغي للعبد أن يهمل أمر هذه الوصية. طبعا من رد هذا من الجمهور استدلوا بأدلة أخرى، لو رجعتم إلى صحيح البخاري شرح الفتح الباري وغيرها تجدوا بقية الأدلة، أو رجعتم المحلل ابن حزم وغيرها تجدوا بقية الأدلة. كثر لالي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بشيء، وأهل العلم أجابوا عن هذه الأشياء، فأجاب عن هذا ابن حزم بقوله أما قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي فقد تقدمت وصيته بجميع ما ترك. ابن حزم يقول مين قال لكم أنه لم يوصي؟ قد وصى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله ثابت يقينا إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذه وصيته صحيحة بلا شك، لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات، وهذه وصيته صحيحة بلا شك لأنه أوصى بصدقة كل ما ترك كل ما يترك إذا مات. هذه من إجابة أبو محمد، ودي إجابة دي هتوفر آثار كثيرة كنا هنرويها، بأن كان في نقاش بين أحد الصحابة أحد التابعين فيقول له في صحيح البخاري مات صلى الله عليه وسلم هل وصى بشيء؟ فيقول لا لم يوصى بشيء. فيقول ومن أين أنتم تجيبون الوصية؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات ولم يوصى بشيء، فازاي بتوجبوا الوصية على الناس؟ فأجاب عنه هذا الصحابي بإجابة محصل هذه الإجابات هو ما قاله محمد، بأن الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع احتجاج في غير محله، فضلا عن أنه قد أوصى صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك لمن يوصي؟ لمن يوصي؟ الصحيح أن الوصية تكون لكل أحد بشرط أن يكون داخلا فيها الأقارب الذين لا يرثون. يعني لازم الوصية تشتمل على الأقارب، الأقارب مزود بعد كده زي ما تشاء. يعني لازم يكون ممن أوصيت لهم الأقارب. وأقل الأقارب ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، يعني أقل شيء توصي لثلاثة من الأقارب، ثم بعد ذلك توصي لمن شئت من الناس، لمن شئت من الناس. وهذا مذهب ابن حزم، قد قال وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون. طبعا قرابته الذين لا يرثون، هنا مطلوب أن احنا نقول ما الدليل ونشوف أدلة المعترض، ومطلوب ثانيا أن احنا نقول ما هو ضابط القريب، كيف تعرف القريب من غير القريب. أما الاحتجاج، احتجاج من أوجب أن تكون الوصية للأقارب فهو ظاهر الآية، وقد رد على ذلك الشافعي على من يقول بأن الوصية تكون واجبة للأقربين، قال فيما نقلوا عنه الحافظ، يقول الحافظ وأقوى ما يرد على هؤلاء، يقصد بهؤلاء هم الذين قالوا بأن الوصية لمن؟ للأقارب. ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين في قصة الذي اعتق عند موته ستة أعبد. واحد عند موته اعتق عبيده كلهم، كانوا ستة اعتقهم، ستة أعبد جمع عبد، يعني ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم ستة أجزاء، فأعتق اثنين يعني أعتق اثنين وأرق أربعة. يعني قال إن الراجل ده جه في مرض موته راح موصي بالتركة كلها بتاعته، أعتقهم كلهم، خرج من تركته. وهذا منافي لقول صلى الله عليه وسلم حينما نهى سعد أن يفعل هذا، قال إن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فهذا وقع في النهي، فما فعل صلى الله عليه وسلم؟ جاء إلى تلك دول وخرجهم وصية. جاء إلى الثلث اللي هم عبدين واعتقهم. يعني نفذ كلام الراجل في إيه؟ في الثلث بس، والباقي حجزه، والباقي حجزه، لم ينفذ كلام الرجل فيه. طبعا هذا يدلك كما سوف يأتي بأن كلام الرجل لا ينفذ في كل شيء. يعني لو هذا الرجل مات دون أن يوصي لوجب على الورثة أن يخرجوا سهم وصياته كما سوف يثبت في صحيح مسلم. ولو مات ووصى خطأ، وصى بأكثر من الثلث، لم يكن للورثة أن ينفذوا هذه الوصية أيضا. يبقى لو لم يوصي كان مخطئا، وجب على الورثة أن يخرجوا سهم الوصية. ولو أوصى بأكثر من الثلث كما سوف يأتي بأن أكثر ما يمكنه أن يوصي به هو الثلث، لم يكن الزائد على الثلث صحيحا. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين. طب إيه علاقة بقى بمسألة أنه يوصي للأقارب أو ما يوصيش للأقارب؟ يقول الشافعي فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال فجعل عتقه في المرض وصية، ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق، ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق، لأن نقول لم تكن عادة العرب، مكتوب عليهم أنه نقول، لأن نقول لم تكن، كل هذا كلام الشافعي، لأن نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة. لم يكن عادة العرب أن هم يتخذوا من قرابتهم أعبد عبيد، يعني ليس من عادة العرب أن هو يبقى عبيد أقاربه، يعني ده يخالف ما كان عليه العرب. فالشاهد الإمام الشافعي عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن دول اتنين اتصرفت ليهم الوصية، قال لهم أنتوا أحرار، أنتوا أحرار، يبقى مين اللي انتفع بالوصية دي؟ ها؟ العبدين دول. الشافعي بيقول يقين إن العبدين دول مش أقاربه، مش أقارب الموصي. ليه؟ قال لأن ده منافي لعادة العرب وللمروءة، إن هو يتخذ أقاربه عبيد له. يعني لم يعرف عن العرب أساسا إن هم كانوا يتخذوا من إيه؟ من أقاربهم عبيد. فهو يقول يقينا الستة دول كلهم ما كانش فيهم حد إيه؟ من أقارب هذا الرجل، ومع ذلك من اللي انتفع بالوصية؟ اتنين من هؤلاء. يبقى محصل الكلام اللي عايز يقول ايه؟ هذه الوصية اتنفذت لغير الأقارب، لغير الأقارب، مفهوم؟ يبقى ده اللي عايز يقوله، عايز يقول ان ده صارف لظاهر الآية عن الوجوب، صارف لظاهر الآية عن الوجوب. الحقيقة هذا الاستدلال رغم قوته إلا أنه ضعيف، رغم قوته في ظاهر أمره إلا أنه ضعيف. يقول في رد هذا الاستدلال ابن حزم، يقول في المجلد التاسع في نفس مبحث الوصية صفحة 315، احنا اخوانا قبل ما نقول كلام نحز دي تبع لقاعدة اصولية، عشان احتج بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم او بحادثة واقعة عين لازم تكون الواقعة واضحة بالنسبة لي او ما طبق عليها اللي زيها. فهنا اجي اقول ايه؟ رجل مات ووصى لغير الاقارب. طيب واحد سألك سؤال بسيط جدا، من قال لك ان هذا الرجل له اقارب؟ صح؟ مين قال الرجل ده كان ليه اقارب؟ محدش يقدر يقول، صح؟ ولا انا اقدر اقول ان كان ليه اقارب، ولا انت تقدر تقول ان ما كانش ليه اقارب.
عشان يكون الاستدلال صحيح لازم يخدم موضع النزاع. موضع النزاع بنقول ايه؟ في من يموت ولو ايه؟ اقارب. انت جايب لي راجل مات ووصى لغير الاقارب، بس ناقصه حته صغيره جدا ان انت تثبت ان هذا الرجل كان له ايه؟ اقارب يستحقون. ممكن يكون كل اقاربه ايه؟ ممن يرث. فان كانوا ممن يرث يبقى في الحاجه دي، في الحاله دي ما لهمش ايه؟ وصيه، او ما لهمش اقارب من اساسه، او كفار. لا، ما الكفار دي مش حجه، لان الوصيه غير الميراث. فهنا ايه؟ الاستدلال ناقص، لان انت عشان تستدل لازم تثبت ان هذا الرجل كان له اقارب ممن لا يرث. لكن ممكن ان يكون هذا الرجل له اقارب وكلهم يرث، او ليس له اقارب من اساسه.
الرد على استدلال الشافعي بان الوصيه لا تجب للاقارب بحديث من اعتق عبيده اجمعين، قلنا ان الاستدلال منقوص. لكي يكون الاستدلال صحيح يجب ان تكون الصوره مكتمله هكذا: رجل مات ووصى لغير الاقارب، وكان عنده من الاقارب من يرث، وكان عنده من الاقارب من يرث. اما غير ذلك وصنع، اما غير ذلك فالاستدلال ناقص، لان كده في الحالة دي ده اللي كده ينطبق عليها كلام الشافعي نفسه: حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال منها لبسها ثوب الاجمال، وبعدين فسقط بها الاستدلال. صح؟ حكايات الاحوال حكاية فعل، يعني يحتمل اوجه: رجل ليه اقارب ملوش اقارب، اقارب يرثون ما يرثوش، الى اخر الكلام. حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال، قلنا يحتمل ان يكون له اقارب ليس له اقارب، يرث لا يرث، كل الاحتمال. حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال لبسها ثوب الاجمال، اصبحت مجمله، والمجمل لا يمكنك ان ايه؟ ان تقطع باحد معانيه الا بقرينه من خارجه. تطرق اليها الاحتمال فسقط، فلبسها ثوب الاجمال فسقط بها الاستدلال، اي انها اصبحت لا يستدل بها. ده كلام نفسه كلام الشافعي، وهو كلام وجيه جدا في الفقه، يعني في الاصول. يقول ابن حزم، ابن حزم يدور حوالين هذا الكلام اللي احنا قلناه، يقول: وهذا لا حجة لهم فيه، قصة الأعبد، لأنه ليس فيه بيان. أدي أول دليل، أول رد. يقول: لأنه ليس فيه بيان أنه كان بعد نزول الآية المذكورة. ابن حزم لجأ إلى ملجأ آخر هو خاص به في أصوله، هو يقول إن الآية مفيش، إن الحديث ده مفيش فيه دليل على أنه كان إمتى؟ بعد الآية. وهذا مسلك من جهة الأصول ضعيف، فيقول أنه كان بعد الآية المذكورة، ونحن لا نخالفهم في أن قبل نزولها كان للمرء أن يوصي لمن شاء، فهذا الخبر موافق للحال المنسوخة. ده أصل عند ابن حزم وغيره، وافقه وغيره من أهل العلم، منهم الشيخ ناصر من المحدثين، يعني أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يبيح والآخر يحظر، فإنه يقول حتى لو لم يعلم التاريخ، يقول المتقدم هو المبيح والمتأخر هو الحاضر. وهذا كلام ضعيف جدا من جهة الأصول. دعك من هذا. يقول: وأيضا فليس فيه أن ذلك الرجل، ده اللي يهمنا، وأيضا فليس فيه أن ذلك الرجل كان صليبة من الأنصار،
أي أنصاري حقيقي، أنصاري يعني من صلبهم، لأن في الحديث ما يشير إلى هذا. وكان له قرابة لا يرثون، مفيش في الحديث كده، فإذ ليس ذلك فيه فممكن، هذه الاحتمالات، أن يكون حليفا آتيا لا قرابة له. يبقى أول احتمال أن يكون الرجل ده مقطوع من شجرة ملوش حاجة خالص، فلا حجة لهم فيه. لكن انتهى كلام الحج. ممكن تضيف في نفس الاحتمال ده قول أو يكون له أقارب لكنهم من النوع الذي يرث، فإذا لا تصح لهم الوصية. ماشي. يتبقى في مسألة الوصية مسألة مهمة، وهي مقدار ما يوصي به الثلث أو أكثر من الثلث، ومسألة مهمة وهو من مات عن أقارب أحد نوعين: إما واحد مات ما فيش حد هيرثه خالص، وإما واحد مات وفي هذه الحالة جميع أقاربه يرثون. اللي مات ملوش أقارب خالص، هل معنى ذلك ممكن يزود عن الثلث؟ يعني اللي ليه أقارب يرثوا بنقوله لا، لا تقف عند الثلث، عشان ايه؟ ان تترك ورثتك اغنياء خيرا لو في اخر الحديث. طب ده راجل مات وملوش اقارب خالص، محدش هيرثه، فهل في هذه الحاله يوصي باكثر من الثلث ام لا؟ دول مسألتين متبقيتين في كتاب الوصيه من كتاب الجنائز، هنكملهم في المره القادمه ان شاء الله. الشيخ يعتذر اليوم عن الدرس كما قلنا لكم من قبل، فما حدش يبعد أسئلة اسمعش. هنا في سؤال يقول: اقترضت مبلغ 10,000 جنيه لعمل مشروع من أحد أقاربي، ولم يتم عمل المشروع حتى الآن، وربما يمر عليها الحول دون إتمام المشروع، فهل عليها زكاة مع كونها دين؟ الصحيح وقول من ذهب من أهل العلم بأن الزكاة لا تجب في الدين، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم وغيره من أنه يزكي عن دينه. لا، هو ده يخصم دينه واللي يتبقى يزكيه، فإن كان هو لا يملك إلا 10,000 وكلها دين فليست عليه زكاة. السؤال الثاني يقول: رجل خير زوجته بين أن تبقى معه أو يطلقها بسبب عدم قدرته هو على الإنجاب، فاختارت البقاء معه، فكافأها بأن كتب لها من تركته نصف بيت بيعا وشراء، وكتب عقدا بذلك، فما الحكم؟ طبعا الرجل ده اللي كتب لها نصف البيت، إن فعلا تنازل عن نصف بيته في حياته تنازلا صحيحا شرعيا بأن كتب عقد بيع وشراء، وأصبحت هذه المرأة حرة في أن تبيعه وتشتريه وتهبه، وليست هذه حيلة، لأنه لا يحتاج على الله سبحانه وتعالى، فهذه هبة صحيحة. أما إن كان هذا الكلام كلام على ورق فقط، وهي لا تستطيع أن تبيعه أو تهبه أو تفعل أي شيء، والأمر أمره والكلمة كلمته وكل شيء، ففي هذه الحالة تكون هذه حيلة، مع العلم بأنها تريد أن ترد في الجزء المتبقي وتريد أن ترفع دعوة في المحكمة بذلك. الله أعلم من فيهم يرد في الآخر، يمكن هو يرد في نص البيت اللي هو أبهولها ده، فإن كانت تريد أن ترث بعد موته فما فيش مانع أساسا يمنعها من أن ترث فيه. مات؟ طب خلاص ترث. أنا رجل متزوج وأعول بنتين، إخواني خلاص أنا مش هجيب عن إلا عن أسئلة في إيدي. أنا رجل متزوج وأعول بنتين، وزوجتي تريد أن أشتري لها تلفزيون بالمنزل، وانا رفضت، وتطور الامر الى انها وضعتني في وضع اختيار بين التلفزيون او الطلاق، مع العلم انني اخشى عليها وعلى البنات من الفتنة، فماذا افعل؟ والله هو النهاردة اليوم الانسان مطالب من اشد من اكثر من اي وقت، اشد من اي وقت، ان يكون حريصا على رعيتهم، لان رعيتك ان انت قصرت في حقهم مش هتلاقي اللي يسندك. النهاردة مفيش لا نظام قائم ولا اعوان يساعدونك على ان تربي اولادك، بل هم بيخشوا غاية شريتك، بيخشوا غاية مكانك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا انت مخير بين امرين، بين ان انت تسلط هذا الشيطان على اذهان الاولاد وتخلي بينهم وبينه، وبين ان تفارق هذه المرأة. فان كنت هتحرص على زوجتك من اجل ما تقوله انك تخشى على البنات وعليها الفتنة، معلم محدود الفتنة عندك، ان كنت تخشى انك لا تتحمل هذا او انها لا تتحمل هذا فتضيع، او ان الاولاد يضيعون، فليس لك الا ان تفعل ما ارادته، لكن تأتي به، يبقى انت كده نفذت، وبعدين تحافظ على اولادك. يبقى انت الاصل ان انت لا تدخل هذا ولا تخلي بينه وبين اذهان الاولاد. لكن ان كنت تقول اما ان اطلق فتضيع المرأة ويضيع الاولاد واتعرض للفتنة ولا استطيع الصبر، ففي هذه الحالة لا يمكنك الا ان تمسكها، وعندك اختيار اخر ان انت تمسكها ولا تأتي بالتلفزيون. هتمشي الى الطلاق، هي مش ترمي عليك اليمين الطلاق، هي تقول خيارتك بين الطلاق وبين ان انت تجيب التلفزيون، كانها ما قالتش حاجه خالص، كانها لم تقل حاجه. عظيم مش رامي عليك يمين طلاق، يبقى انت قاعد في مأزق، اما ان تنفذ هذا او تنفذ هذا. لا تنفذ ده ولا تنفذ ده، يعني لا تطلقها ولا تجيب التلفزيون، وهي تفعل اعلى ما في خلها اساسا. الاشكال لو كان هو اللي رمى عليها يمين الطلاق، لكن هي لا يتصور ان هي ترمي عليه يمين الطلاق، هي بتخيره، بتقول له اما انا اما التلفزيون. طيب ان كنت يا ست مش طايقه العيشه معه، يعني تقتنعي، فلو في قاضي مسلم مش هيخلعك. ليه؟ لان الخلع لازم ان يكون بشروط شرعيه، وهي الا تطيق العيش معه، الا تطيق العيش معه حقيقه. فان كانت تطيق العيش معه لكن لشهوه من الشهوات او لاي شيء من الامراض تريد منه ان يطلقها، فلا يطلقها ولا يأتي بهذا الشيطان فيسلطه على اذهان اولاده. يجي ويجي قبل الشيخ بعد الصلاة ان شاء الله. ارجو بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة لانتشارها، وهي ظاهرة تأجير الصحف والمجلات. وصورة ذلك ان يقول الرجل أن يقوم الرجل بشراء الصحيفة أو المجلة من بائع الصحف، ثم بعد قراءتها يعيدها له مرة أخرى، وإما أن يستبدلها بغيرها مع إعطاء بائع الصحف أجر القراءة فرقا من الثمن بين الصحيفتين، وإما أن يردها لبائع الصحف دون أن يستبدلها، لكن يأخذ ثمنها مخصوما منه ثمن القراءة، يأخذه بائع الصحف. وحجة من يفعل ذلك تدور حول ارتفاع ثمن الصحف وكثرته، مما يرهق من يريد متابعة الأحداث من خلال الصحف، وخاصة الدورية التي تهتم بالشؤون السياسية وغيرها. كذلك حتى لا تستخدم الصحيفة أو المجلة بعد قراءتها فيما يكون من شأنه انتهاك الحرمات أو تعريض اسم الله للامتهان لذلك، فهو يعيدها بعد قراءتها، خاصة وقد أفتى الكثير بعدم استخدام الجرائد أو المجلات فيما يكون فيه امتهانا لعدم خلوها من اسم الله عز وجل. التأجير الإجارة تكون على منفعة، فإن كان يخلي بينك وبين هذه الوسيلة التي تنقل إليك المعلومات، يعني يتيح لك أن تسمع الإذاعة قدرا من الوقت، أو تقرأ هذا في ورق، أو تشاهده بعينك، فكل هذه من المنفعة التي تصح الأجر عليها، خصوصا أن هذه المنفعة محددة، محددة بحدود إيه؟ بحدود أنه هو هيقرأ الجريدة، هيقرأ جريدة، مش هيقرأ كل الجرائد بقى الموجودة، هيقرأ جريدة، فهذه منفعة تصح الإجارة عليها ولا حرج في هذه المعاملة. هل يجوز استبدلها؟ استبدلها مش مشكلة، مرضي مش من الأصناف الربوية. الدرس الجاي الشيخ هيشرح فيه علة الأصناف الربوية، واتضح ان كل هذه الاشياء وغيرها ليست من ما يحضر التبادل عليه مع فرق الثمن. نعم. هو بيقول عشان بيتابع اشياء معينة، يعني هو في اشياء لم يحصل عليها الا من هذه الجرائد، الا ان كانت جريدة علمانية وقحة يعني تحارب الاسلام، فيجمع الانسان حتى لا يشجعها، حتى لا يبدي للناس انه يقرأها، حتى لا يقال، لان الناس بيأتسي بعضهم بعض، لان ملوك ماسك مجلة الدستور اللي بتلعن كل شيء مقدس سواء من دين النصارى او دين المسلمين او دين اي دين يعني، فيما يجدك انت تقرأها يسهل عليه هذا الامر، فما يسهل عليه هذا الامر ربما قرأ فيه شيء وقع في قلبه لم يستطع ان يخرجه، يعني قرأ شبهة ما يجرش يردها، عشان كده اللي يتعرض للشبهات مش اي انسان، يعني واحد لا بيقرأ ولا بتعلم عقيدة ولا يعرف دينه، وعمال يقول لك بتابع السياسة من الجرانين، بتقاني السياسة من جميع الجرانين ما تعرفش، طب انت كيف تميز بين الغث والسمين؟ برضو ما تعرفش، انت عشان تميز لازم يكون عندك خلفية صحيحة، يعني تكون متعلم تعليم صحيح عشان تعرف تقول نعم هذا مما يجوز وهذا مما لا يجوز، لكن انت فاتح هو كده بتقرأ كله ده ما ينفعش أساسا، فأنت بتعرض نفسك للشبهات، ربما وقعت في قلبك شبهة من كاتب الصحيفة لا تستطيع أن تردها، فتبقى إيه؟ وقرة في قلبك، لا أنت قادر تقول لإخوانك عليها عشان ما يقولوش الله لا لا ما زاد فتن، ده فلان بيردد كلام الصحفي يبقى يظلم في قلبك، ولا أنت قادر تزيل ما في قلبك، يبقى أنت نتيجة إن أنت جيت الامر غلط، يعني عكست الامر، انت كان الصح ان انت تخش من باب الصحيح تتعلم عقيدتك ودينك وما يجب عليك وما يحرم عليك، ثم بعد ذلك تتابع هذه الاشياء، لكن انت قلت خلي ده في شق بدون الناس بتوع الطهارة ودورة المية وما الى ذلك، واحنا الناس بتوع المشاكل الدولية والسياسة الدولية وما الى ذلك، ده كلام انت عكست اساسا، احنا عايزين مش نقول القارئ المسلم، لا كلمة القارئ المسلم دي خطأ، عايزين نقول المسلم القارئ، يعني هو يكون أولا مسلما متعلما ثم يكون بعد ذلك ناظرا في كلام الغير، أما هيصدر نفسه من الأول لكلام الغير دي حاجة ما تقدرش عليها، ده بيكتب في المجلة كتاب متخصصين في جميع الفروع، بيكتب واحد متخصص في الدين، واحد متخصص في السياسة، واحد متخصص في الاقتصاد، انت هتقدر تميز كل دول؟ هتعرف تميز كل دول؟ ده انت يعني راجل عظيم جدا يعني، فما كنتش انت اساسا مؤسس عشان تستفيد مما فيها من الفائدة، لان لا شك وهذا لا يجادل فيه اي انسان منصف ان في هذه الجرائد ما هو مثل من الشيء المفيد، وأنها تحمل أشياء مفيدة جدا، وأنها تفيد المسلم في يومه هذا. لكن من تفيد؟ من كان متحصنا. متحصن بإيه؟ هل متحصن بالعقلية؟ أو كل اللي يقوله فلان ده غلط؟ لا طبعا، انت كده مش متحصن. انت عبارة عن ان انت دخنت مخك فقلت كل اللي يكتبه فلان ده غلط، يصادف ان فلان يكتب صح. بس الشيطان نفسه كما ثبت في الاحاديث ممكن ينصح بالصح، صح ولا مش صح؟ صدقك هو كذوب. يبقى انت اما تدخن مخك تقول كل اللي يكتبه فلان ده غلط في غلط، وممكن فلان يقول صح، وانت منك عمال تطرش صد الناس كل اللي يقوله فلان غلط فيصطادوه غلط ازاي عن الشيخ والكلام ده موافق للشرع. انت بس ايه الانسان عدو ما جهل. واما ان تقرأ فيقع في قلبك شبهة، او اللي زيك يشوفك فيستمرئ هذا الامر فيقرأ في قلبه شبهة. يبقى الصح ان انت تحرص على دينك تتعلمه وتكون على بينة من امر دينك بعدين تقرأ. لكن مش صح العكس. يعني يمكن هما قايمين قومة الصحف على موضوع الزواج السيارة، نوع من الزواج ونكاح المتعة. انت عمال تقرا طرز اليوسف، طبعا انت تقرا وخلفيا طرز اليوسف دول ولا 60 في 70 وعلمانيين، فكل اللي بيقولوه غلط. طبعا في فخ لان في جزء من بيقولوه صح، لكن انت منطبع بان كل اللي بيقولوه غلط. وما في مجلة المسلمون طبعا انت منطبع بان كل اللي بيقولوه صح. طبعا في فخ ان في جزء من اللي بيقولوه لامر ما خطأ، وهذا معلوم لمن يقرا هذه المجله ولمن يقرا هذه المجله. فانت هتميز ازاي اذا كنت انت مساله النكاح دي ما تعرفهاش؟ انت ما تعرفش نكاح المتعه ده غير ان انت متربس مخك ان هو غلط. فايه الغلط اللي فيه؟ انت ما تعرفش. طب ونكاح السياره ده غلط ليه؟ انت ما تعرفش. فانت عملت ليه من المجله دي وكم من المجله دي وكم من المجله دي وتقرا؟ عشان تقول لي المسلم لازم يكون متابع، لازم ما يعودش كده بعيد عن الاحداث. مسلم ايه اللي تابع بعيد عن الاحداث؟ ده المسلم اللي يعلم دينه. اما المسلم الذي لا يعلم دينه فده اساسا يستبدل فعلا كل هذه الاشياء، يتعلم دينه اولا، يتعلم عقيدته. ممكن يكون عقيدته فيها خلل، ممكن يكون هو بيفهم يعني ابو الفهم في السياسه وهو عنده خلل في عقيدته. يبقى لا يفلح هذا، لا يفلح هذا. رأينا أقواما أقاموا دعاوى عظيمة جدا ومتزعمين لأشياء قضايا دولية إسلامية وإحنا وراهم جري. عارف لما تبحث في أصلهم يطلعوا إيه؟ ده مش أصلهم، ده هم بيقولوا عن نفسهم، بس إحنا اللي جهلة. يطلع إن هم قاديانيين، يعني من قاديانية أتباع غلام أحمد القدياني اللي هو بيدعي النبوة. ده ناس مشاهير جدا، مشاهير دوليا، ومسكين قضايا إسلامية رنانة وإحنا وراهم مية مية. وهم يطلح إن ده قدياني وده إسماعيلي وده مش عارف مين وده مين، وإحنا وراهم أساس. كيف تميز أنت بين هذا؟ تعرفش تميز أساس. وممكن تلاقي نفسك بتحفظ أشعار في جاعة مذكورة، أشعار الناس الإسلاميين، تطلح إن هم أساسا كانوا على خلاف. يعني لو نحقق يطلح ان هم ما كانواش مسلمين، هم بينتسبوا، لكن يطلح ان هم كانوا قديانيين برضه من نفس الطائفه اساس اللي هي طائفه المسلمين، يسموا انفسهم كده. فده ليه؟ لان احنا اساسا ما عندناش خلفيه بنقرا عليها، لكن احنا ايه بنعكس الامر. نقرا الاول وبعدين احنا نقول لا ده بيقول كذا وكذا وكذا، مع ان انت اللي غلطان، انت اللي عكست الايه، انت اللي كان حقك الاول تتعلم وتتثقف، او بالمعنى الصحيح تحصل امر دينك الذي اذا مت على ملة صحيحة على الفطرة الصحيحة، ثم بعد ذلك تذهب تسمع وتقرأ وتفعل ما شئت حتى تأخذ المفيد وتترك غير المفيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، في حديث الدجال في موقفين اثنين يهمنا موقف منهم. موقف الرجل اللي يذهب لكي يناقش الدجال، رايح يناقش الدجال، عارف رايح يناقش مين؟ رايح يناقش مين؟ مش الشيخ فلان، ده هو رايح يناقش الدجال، يعني عارف ان هو مين؟ الدجال. طيب فلم يلبث هينصرف عنه هو ايه مؤمن به مؤمن به ليه لانه خالف امر الشرع شرع ده بيغمرك باللي انت تحل من الفتن ده فتحسده بقى انا هو مين اللي عايز يقول انا هو هو فين انا رحت دي فتنه اساسا انت تبتعد عنها دي فتنه مش اقامه حق وباطل لا دي مش واحد انت بتناقشه في حق وباطل دي فتنه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يفروا منه ده بقى اللي فتح نفسه لهذه الفتنه فلا ينصرف عنه الا وهو مؤمن بها فمثل هذا مثل الرجل بتاع النهارده فاتح ودانه وعينيه وكل حاجه على جميع ما ينشر وما يقال هذا يكون صحيحا لو كان عنده من العقيده ومن علمه بامور دينه ما يرد عليه هذا لكن اساسا واحد عكس الامر هذا لا يستطيعه لو اوردنا لكم كلام المستشرقين اللي هو بيذاع في الجرائد للطعن في الفقه والطعن في تدوين الشريعه الاسلاميه نفسها كلام ينطلي على الجميع ينطلي على معظم الناس بس ينطلي على من على ممن لم يقرا ممن لم يتعلم اما من تعلم فلا ينطلي عليه هذا لكن اللي ما تعلمش هيلاقي واحد بينقله لا وهو صادق من مسند كذا عن ابن عباس انه واقف على المنبر يقول كذا وكذا وكذا وبيحرفش في الكلام لكن هو دي معلوماته انت اول مره تسمع بالحادثه من لسانه هو فانت عبد ايه مطرح ما يجيبك كده تروح معاه ما تقدرش تقول لا اقل لان هو اللي قايل لك ده هو اللي حكي لك القصه اساسا فالمطلوب ان انت تكون متحصن على عقيده سليمه وعلى علم صحيح وبعدين تفتح نفسك بعد ذلك لكي ايه لكي تاخذ ما عندهم من المفيد وتترك ما عندهم من الرشد خذوا قولي هذا واستغفر الله لي هو المس حق طبعا ورد في الكتاب والسنة ما يؤيد هذا حقيقة وقوع المس يعني هو حق أساسا لا ينكره إلا إنسان جاهل أو إنسان معاند ثبت هذا في القرآن وثبت هذا في الحديث واستفاض في كلام أهل العلم بكثرة بحيث لا يمكن أحد إنكاره وهو واقع موجود لكن يكتنف هذا الأمر أمر المبالغة فكل إنسان وقع في مشكلة في أموره أو تعثرت عليه أموره بسبب ما قدمت يداه من ذنوب أو محض ابتلاء من الله عز وجل فإن أول ما يفكر به أن يكون هناك مس دع كمان من كلام المبالغين الذين يبالغون بأن طبعا الناس يقول لك الفاتيكان بعد 30,000 شيطان صدروهم على المسلمين ومش عارف مين بيطلع كل يوم كام كلام طبعا ايه لو شهد به احد لم تقبل شهادته لان اللي بيشهد يشهد عن شهادة حق اساسا فما بالك بان دي كلها ظنون لو يعرف فين الفاتيكان ولو راح الفاتيكان ولا يعرف حتى فين طريق المطار ممكن حتى هو لكن يعرف الرقم يعرف ان هم بعد 30,000 شيطان على المسلمين فعشان كده في حرب دائرة شديدة جدا شنيعة جدا مؤدى الكلام ان كل واحد يتعثر في مشكلة يبقى هو منه وراء بقى الفتاوى يبقى هو اذا معذور في الكلام ده يبقى معلش ما تلموش يبقى هو كذا الى اخر الكلام طبعا كل الكلام ده مش صحيح الصح ان الانسان بيتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى وعنده من الاذكار والقرآن ما يكون بإذن الله عاصما له أذكار الصباح والمساء لكن افترض أن الإنسان ابتلي بهذا بلاء حقيقيا وأخبره من يوثق به بأنه قد ابتلي ومن يوثق به يحط تحتها خطوط تملأ الصفحة أخبره بأنه قد ابتلي بهذا فالعلاج له أن يداوم عن الأذكار أو يذهب لمن يوثق به فيقرأ عليه بإذن الله من القرآن ومن السنة ومن الأدعية ما يذهب عنه هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أختنا هذه وأن يرفع عنها وعن سائر المسلمين ما نزل بهم من بلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.